بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث يتعلق بمسائل. المساله الاولى ما يتعلق بالمستحاضات واصحاب السلس واشباههم الذين يستمر معهم الحدث وتشق عليهم السلامه منه او تتعذر. جاء في الباب عده احاديث، حديث زينب وام حبيبه وابن فاطر بنت ابي حبيش وحمنه، كلها تدل على ان المستحاضه تتحيض في علم الله المده التي يغلب انها حيض، كان سته او سبعه، اذا لم يكن لها عاده. فان كان عاده حيضت عادتها ثم صلت وصامت ما فضل من الشهر 23 او 24 او اقل او اكثر حسب عادتها، وتوضا لوقت كل صلاه كما في البخاري من حديث عائشه، وتوضا لوقت كل صلاه. وعليها كما في هذه حمله وغيره ان تعتني بما يحفظ عليها بدنها وثيابها من الدم بقطن، قال أن أترك الكرسي بقطن ونحوه مما يمنع خروجه أو يقلل خروجه ويعينها على استمساكه. وهذا داء مرض ليس بحيض، ففي إمكانها أن تعالجه بما تعالج به عن مثله، وما دام معها فإنها تصلي على حسب حالها عند مضي أيام الحيض العادة أو الغالبة كما حاجة حملة، صلي على حسب حالها. فإذا استنجت وتوضأ الصلاة صلت كما يصلي الناس في الوقت كله، صلي فروض ونوافل. بعض العامة قد يظن مجرد فروض فقط، لا، صلي الفروض والنوافل، تقرأ القرآن إلى غير ذلك، لا يحب الطاهرات ولو خرج منها شيء لأنها معذورة ليس في يدها شيء من ذلك. وصاحب السلس البول أو المذي أو ما أشبه مثلها، كان معه البول دائما أو المذي دائما، فإنه يتوضأ كان مستحاضة إذا دخل الوقت يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة. ما لا يستنجي يفعل المشروع، يستنجي بالماء أو بالحجارة ونحوها أو بهما، ثم يتوضأ وضوء الصلاة. وقد بلغني ان بعض النساء يضرهن الماء عند كثره الدماء، لا باس ان تستعمل غير الماء مما يستجمر به كالمناديل المناسبه التي لا تضرها ونحو ذلك مما يزال به الاذى، ثلاث مرات فاكثر ثم توضا وضوء الصلاه. وهكذا صاحب السلف وصاحب المذي ونحو ذلك، صاحب الريح، بعض الناس قد يصل بالريح ومعه دائما ما يفتر، يعني تستمر معه خروج الريح، هذا كالمستحاضة أيضا. ولها أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا أو جمعا مطلقا على حسب حالها. في حديث حمنة جمعا صوريا بأن تؤخر الظهر وتعجل العشاء، تؤخر المغرب وتعجل العشاء، هذا نوع جمع، ويسحب لها معه نص أيضا. ولها أن تجمع الجمع المعتاد في أول في الأولى في وقت الأولى أو في وقت الثانية كما في إطلاق بعض الأحاديث الأخرى، فتعمل ما هو الأرفق بها والأيسر عليها، فإنها مريضة والمريض له ذلك، وهو أولى بالجمع من صاحب المطر ومن صاحب السفر، لأن المرض تعب ملازم خلاف السفر فإنه شيء عارض، والمطر كذلك. أما الغسل فيستحب لها أن تغتسل مع الصلاتين، غير الاغتسال مع كل صلاة كما فعلت حملة فلا بأس أم حبيبة، لكن لا يجب إلا غسل الحيض. ولهذا ذكر المحققون في جانب الاحاديث ان الثابت مجرد غسل الحيض، اما البقيه فمستحبه لا تجب. ولهذا قال ان قويتي فدل ذلك على أن إنما يلزمها غسل الحيض فقط، إذا انتهت المدة تغتسل غسل الحيض. أما الأغسال الأخرى فهي من باب النظافة وباب النشاط ومن باب الاستحباب. والحاجة الأخرى فيها ما يتعلق بغسل الحيض، بغسل الجنابة، والحيض كذلك. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ في غسل الجنابة فيغسل كفيه ثلاث مرات، ثم يغسل بالعشيرة فرجه، وربما ضرب بيده الأرض إذا تعلق بها شيء كما ذكرت ميمونة، ولم تذكر ذلك عائشة، فيدل على أن قد يفعله تارة ولا يفعله أخرى على حسب الحاجة. وإذا غسلها بالصابون أو بالإسنان أو بالسدر أو بغير ذلك قال مقام الضرب في الأرض. وهذا من باب مزيد النظافة، من باب مزيد النظافة والطهارة، وإلا فالماء كافي إذا أزال الأذى. ثم يتوضأ وضوء الصلاة، هذا السنة. ثم بعد ذلك يفرض الماء عليه بادئا من الرأس، يحذي عليه ثلاث حثيات وجوء أصابع في أصول الشعر حتى يظن أن قد روى البشرة، ولا ينقضه، لا حاجة إلى النقض إذا كان مفتولا، لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل، لا حاجة إلى النقض. كما في حديث أم سلمة إني أشد شعر رأسي فأنقض، قال لا، فيروي بالماء ويبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر كما صرحت به عائشة، وكما في حديثها المعروف يعجبه التيمم في تنحوله وترجه وطهوره، ثم يفيض الماء على جسده، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل قدميه مرة أخرى، وإن شاء أجلها كما في حديث ميمونة تمضمض وغسل وجهه، تمضمض واستنجى وغسل وجهه وذراعيه ورأسه، ثم يؤجل القدمين حتى يكمل. جاء هذا وهذا عنه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ميمونة الدلالة على أن غسل الرأس يقوم مقام المسح، غسل رأسه، والغسل أبلغ من المسح، إذا كان المسح هو الواجب فالغسل أبلغ وأكمل في أثناء الغسل، يدخل في الغسل، لأنه قال لم تقل مسح حيث غسل، دل ذلك على أنه أفاض الماء على رأسه واكتفى به. وفيه أيضا من الفوائد أن نهض الماء أولى من المنديل، فجاءت له بالخرقة فلم يردها، لأضرخ بالمنديل فلم يرده، ويعلم فضل ما بيده، فنهض أولى لحكمة بالغة. وإن تمندل فلا بأس عند أهل العلم، لأنه لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام وإنما تركه فقط، دل ذلك على أن الترك أفضل، وإن تلشف فلا بأس، إذ أصل الإباحة والجواز. مش بعد شيء. كذلك حديث المغمى، النبي صلى الله عليه وسلم لما شد به المرض عليه الصلاة والسلام أمره يضع الماء في المخضب حتى يصلي بالناس، فوضعوا له فاغتسل، ثم ذهب الجنوب فغشي عليه عليه الصلاة والسلام ولم يستطع، فلما أفاق قال أصل الناس، قالوا لا ينتظرون، وضعوا الماء في المخضب حتى كرر ذلك عدة مرات، وكلما أفاق اغتسل، ثم أمر الناس أن يقدموا بكر فيصلي بالناس. هذا يدل على أنه يستحب للمغمى عليه تروش تسبب تأسا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينشط وربما أزال أسباب الإغماء، يعني تبريد الأعضاء بالماء قد ينشطها ويشجعها حتى يذهب عنها ما أصابها من ضعف. ولا يجب، إنما هو مستحب فقط، لأن النوم لا يوجب ذلك، والإغماء كذلك لا يوجب الغسل، إنما يوجب الوضوء كالنوم، إلا أن يجد احتلاما أو أغمي عليه ثم أفاق فرأى منية في ثوبه يغتسل كالنائم. وفق الله الجميع. نعم،
مسح الرأس في أثناء الوضوء في الغسل.
نعم،
أقول مسح الرأس في أثناء الوضوء،
والله إنها أكمل، لأن قد تكون نعم أم المؤمنين تسامحت في ثم هو صريح في رواية عائشة أن توضأ كاملا ولكن الصريح وأن يتوضأ وضوءا كان أولى عملا بالحديثين جميعا. ثم في الحديث الآخر أن ما كان يتوضأ بعد الغسل، والدليل على أنه لا يتوضأ بعد الغسل، يكتفي بالوضوء يعني الغسل، كان صلى الله لا يتوضأ بعد الغسل. وهذا عند أهل العلم ما لم يحدث، فإن أحدث بعد الغسل توضأ، أو استفرجع مثلا بعد الغسل يتوضأ، لكن هذا إذا لم يحدث يعني استمر على حاله فإن يكفيه الوضوء الذي قبل الغسل. نعم.
لو مسه أثناء الغسل.
نعم.
لو مس فرجه أثناء الغسل.
يعيد. يعيد الوضوء. نعم.
كما صار في الأمر بالغسل أمر.
نعم.
أمر سهلة الغسل.
عند جمع الروايات اتضح منها ذلك، وأن المراد أن غسل الحيض، أنما هي اجتهدت بنفسها الغسل. حديث حملة يدل على هذا المعنى أيضا. ولهذا الأئمة لما جمعوا الطرق استنبطوا منها أن الغسل الواجب هو غسل الحيض فقط، أما هذه الأغسال فهي مستحبة فقط. نعم.
قول عائشة فأمرها بالغسل.
الله أعلم. روايات فيها بعض الاشتباه، لكن عند جمعها وضم بعضها إلى بعض وضم طرقها يتضح منها، ومن أصحها حديث حملة. نعم.
ترك التنجيد أحسن الله
إليك. هل يباشر الوضوء قبل مباشرة الغسل، وقد يمس فرجه للتنظيف؟
لا يمس فرجه، إذا استنجى لا عاد يمس فرجه، انتهى. إذا استنجى وغسل بنية الطهارة انتهى، لكن لو غسل ما بعد حوله ومسح يده على ما حوله ولم يمس الفرج فلا يضره.
يعني يباشر الوضوء يعني قبل مباشرة الغسل يبدأ بالوضوء؟
نعم، الاستنجاء. نعم. ثم يتوضا وضوء الصلاه. نعم.
ترك التنشيف احسن الله اليك خاص بالغسل او بالوضوء والغسل جميعا؟
لا بالغسل، اما الوضوء فالامر اوسع.
احسن الله اليك. هل عدم حمل الامر على الوضوء لبعض طرقها او
نعم في بعضها كلام ضعف، انما جمع بعض ضم بعضها الى بعض فتقوت بضم بعضها الى بعض، هذه حملها احسنها جيد. نعم. وفيه فإن قويتي ولم يلزمها بالغسل.
إذا لها عادة قلتم حسب عادتها، وإن لم يكن لها عادة
كم ستة أيام وسبعة أيام تحيض من الله ستة كما في حديث حملة، لأن عادة النساء غالبة ست سبع هذا غالب. نعم.
إذا النائم إذا رأى من ولم يعلم مني
أو ما عليه غسل حتى يعلم أنه مني، إذا علم أنه مني يغتسل.
قويت عفى الله هو الصارف.
نعم نعم.
والله
عنك يا
صاحب السلف، هل يصلي بالجماعة؟
مشروع عند العلماء ما ينبغي يصلي بالناس، يصلي مأموما، ولكن ما أعلم دليلا واضحا فيه، لأنه معذور، ما أعلم لو صلى بالناس صحت، نكون يتجنب هذا لعله يكون أولى خروجا من الخلاف.
ولو كان حقا فالله عنك.
هذا المقصود. نعم.
بعض الفقهاء يشترطون في الجمع أنه ينوي نية الجمع قبل الدخول فيه.
هذا مشهور، لكن الصحيح لا تلزم، الصحيح لا يلزم النية. فلو مثلا صلى المغرب ثم حل مطر شديد جاز له يصلي العشاء يجمع العشاء، كذلك لو بدأ المغرب مريض صحيحا ثم أصابه مرض جاز له يجمع. هذا الصواب اختار الشيخ ابن تيمية وجماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لهم إني بجمع، أصلى المغرب ما كان يقول لهم بجمع ولا الظهر، دل ذلك على لا يشتغل. لو كان هني شرط أخبرهم قال ترى بنجمع. نعم. نعم. ما أعلم له وجه واضح إلا من باب الاجتهاد. نعم.
والمضمضة
يشتغل استنشاق، معناها ما ذكرت هنا في الغسل. في رواية عدة روايات استمر الاستنشاق عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأن الفم والأنف في حكم الظاهر كما في الوضوء، والجنابة أعظم. هذا في بعض في إطلاق بعض الروايات، لكن الروايات المفصلة مقدمة على المجملة، قاعدة مفصل يقضي على المجمل، والمقيد يقضي على المطلق بقاعدة، والخاص يقضي على العام.
نعم.
لا يجب، لا مستحب فقط ولا يجب. نعم. إمار المكافي إذا أسبغ المكافي. نعم.
الطهارة عليه
من
كل صلاة
مستحاضة
والسلف
صحيح السلف. نعم كل صلاة كل وقت يعني مو ما صلاة كل وقت.
كل فريضة يعني.
فلو اغتسلت الظهر توضأت للظهر جاز أن تصلي الظهر ما شاءت من الصلوات. تقرأ وتطوف سنة في مكة إلى العصر.
إيش معنى يا شيخ الجمع الصوري والجمع الحقيقي؟
الحقيقي يكون الصلاتين في وقت إحداهما. والصوري يكون الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. نعم. كلاهما في الوقت في واحدة في وقتها لكن تقاربتا. نعم. نعم. نعم.
تتوضأ فيما بين
ذلك يعني وضوء الصلاة. نعم. الغسل للصلاتين والوضوء للحدث. نعم. الحدث بينهما. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب تعاهد باطل الشعور ما تنازع في نفسها. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعره من جنابه لم يسد الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فبثم عليك شعري. رواه احمد وابو داود. وزاد: وكان يجد شعره رضي الله عنه. وعن سلمة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنكره لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حذيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري. رواه جماعة إلى البخاري. وفي الحديث مستدل لمن لم يوجد الذكر باليد. وفي رواية فيها أبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة رضي الله عنها بهذا الحديث قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال: في وقت برومة عند كل حفنة. وهو دليل على وجوب ذل داخل الشعر المسترسل. وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقلن رؤوسهن. فقالت: يا عاجبا لابن عمر، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقلن رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على حدثي على رأسي ثلاث إفراغات. رواه أحمد ومسلم. باب استخلاف نقل الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن مالك بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال: كلي فرصة من جسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله تطهري بها. قالت: فابتدتها إلي فقلت: تبدعي بها أثر الدم.
قالت
جماعة إلا الكلي.
أمن
عن عائشة.
الله.
قال عن ابن ماجه وابا داود قال: فرصه ممسكه. باب ما جاء في قدر ماء في الغسل والوضوء. عن سفينه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالجب. رواه احمد بن ماجه ومسلم والترمذي وصححه. وعن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى حبه امداد ويتوضا بالجب متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا باناء يكون بالبرين ويغتسل بالصاع. رواه احمد وابو داود. وعن موسى الجهني قال: اتي مجاهد بقدح اجرته ثمانيه اضعاف. فقال: حدثتني عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. رواه النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المسك. رواه احمد والاكرم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اناء واحد من قدح يقال له القرح متفق عليه. والقرح 16 لترا بالعراق. باب ما رأى التقدير بذلك استحبابا وان ما دونه يجزئ اذا اسبر. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمجاد أو قريبا من ذلك. رواه مسلم. وعن عباد بن تميم عن ابي عماره بنت كعب رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فاوتي بماء في اناء قدر ثلثي الكفر رواه ابو داود والنسائي. وعن عبيد بن عمير ان عائشه رضي الله عنها قالت لقد رايتني اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فاذا اتاه موضوع مثل الصاع او دونه فنشرع فيه جميعا فافيض على راسي بيدي ثلاث مرات وما انقض لي شعرا رواه النسائي. باب الاستتار عن الاعيد المغتسل وجواز تزكته في الخلوه. عن يعلم بن اميه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يغتسل في البراز فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله عز وجل حي سكين يحب الحياء والستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر رواه ابو داود والنسائي. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحكي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال فلا وعزتي ولكن لا غنى بي عن بركتي رواه احمد والبخاري والنسائي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدم قال فذهب مره يغتسل فوضع ثوبه على حجر فخر الحجر بثوبه قال فجرح موسى عليه السلام باثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظر بنو اسرائيل الى ثوب موسى عليه السلام فقالوا والله ما بموسى باس قال فاخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا متفق عليه. دار الدخول في الماء بدون ازار. عن علي بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى بن عمران عليه السلام كان اذا اراد ان يدخل في الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء رواه احمد. وقد نص احمد على كراهه دخول الماء بغير ازار. وقال اسحاق هو بالازار افضل قول الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقد قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما بردان فقالا ان للماء سكانا. قال اسحاق وان تجرد رجونا ان لا يكون اثما واحتج بتجرد موسى عليه السلام. باب ما جاء في دخول الحمام.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث في مسائل متعدده منها ما يتعلق بالعنايه بالشعر وان يصل الماء الى جميع الشعرات وان يعتنى بذلك حتى يعم البشره. وجاء في هذا حديث علي وحديث ان تحت كل شعرة ينابه وهما حديثان ضعيفان عند أهل العلم. والصواب أنه يكفي قسم الظاهر من الشعر الكثيف وهكذا اللحية. ولهذا قالت أم سلمة إني أشد شعري يا رسول الله هذا أنقضه لغسل الجنابة في بداية المسلم والحيضة. قال إنما يكفيك أن تحثي أراش ثلاث حسنات ثم تثنين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم. هذا يدل على أن لا يلزم النقض ولا يجب لا في الجنابة ولا في الحيض ولكنه في الحيض أولى وأفضل لما جاء به من الأمر في بعض الروايات يقول رأسك هذه أحاديث تسابينا وهي ما أعلم المطلق رأسك هذا أفضل يبعى من الوجود. فالنقض في الحيض أفضل وعدمه جائز. أما الجنابة فعدم النقض أفضل لأنها تعم تكثر وتكرر وتكرر في اليوم في الليلة فمن رحمة الله ألا يصرع النقض بل يعم الماء ويكفي إذا حسى على ثلاث حسيات كفاه ذلك ولا حاجة إلى نقض رأسه ولا إلى نقض رأسها. بعد هذه النقض كذلك ما يتعلق بمقدار الماء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه في الغالب يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وقد يزيد على ذلك كما في حديث عائشة أنهما يغتسلان من فرق يسعوا ثلاثة أصع. هذا يدل قد يزيد الماء ثم لا يلزم يكون الإناء يسع ثلاثة يمتلي، وهذا وخير الروايات الأخرى يسع ثلاثة أمتال، والمراد بها والله أعلم الأصل حتى يوافق حديث الفرق، ولأن ثلاثة أمتال لا تكفي الشخصين قطعا، فالمراد بذلك الأمتال الأصل التي هي يطلق على الصعمود. كذلك حديث عمارة في وضوئه بثلاثين وثلاثين وثلاثين مد، وحديث من توضأ بثلاثين وثمانية أرطال، كل هذا لا منافاة، لأن الأواني تتسع للصاع ولأكثر ولأقل، فلا يلزم من كون الإناء يسع لطلين أن يجب الوضوء لطلين وهما مد ونصف، لأن الرطل فإن المد رطل وثلث بالعراق. كذلك هنا يتسع من يسع ثمانية أرطال يعني صاع ونصف، لا يلزم من ذلك يكون ممتلئا، قد تدعو الحاجة إلى ذلك في بعض الأحيان، فيكون هناك وسخ أو في حال الحرب يحتاج إلى مزيد من النظافة. فالحاصل أن هذه كلها تقريبية وليس فيها شيء لازم، فإذا اغتسل بأكثر من صاع أو بأقل مد وأسبق فلا حرج في ذلك، هذا هو الحق، وإنما هذه تقادير للتقريب وحسب ما يتفق للمغتسل للنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فليس هناك حد محدود يلزم في الوضوء أو يلزم في الغسل، وإنما الواجب الإسباغ، فإذا أسبغ بمد أو أقل منه وأسبغ بصاع أو أقل منه في الغسل أو في الحيض كل ذلك كافي ووجب، وإن نقص وجبت الزيادة، فإذا لم يكفي المد وجب أن يزيد حتى يكمل، وإذا لم يكفي الصاع وجب أن يزيد حتى يكمل، ولكن يشرع له الاقتصاد والتحري وعدم الإسراف في الماء. وهكذا هذه الستار تدل على شرعية الستار، وأن الواجب على المؤمن أن يستتر في وضوئه وغسله عند كشف العورة إذا كان يراه أحد، أما إذا كان لا يراه أحد فلا حرج في أن يغتسل عريانا كما فعل أيوب عليه الصلاة والسلام، وأما إذا كان يراه أحد فلا يجوز له ذلك كما أنكر النبي على ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه كان عنده أحد لم يجوز له أن يكشف عورته ولا يغتسل عريانه إلا إذا كان زوجته أو سريته، أما إذا كان لا يراه أحد في بيته من داخل أو في محل ليس فيه أحد فلا مانع يغتسل عريانا ولا مانع يدخل في الماء عريانا، وإذا اعتذر احتياطا لئلا يراه أحد حسن، ولكن لا يلزم ذلك لأن الستر من أجل العين، إذا كان ما هناك عين ترى أجنبية فلا بأس. الباب الأخير تقدم المقصود أن هذا هو الحق. وأما حديث أيوب عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه إدراج من الذهب، هذه من آيات الله من قدرته العظيمة أن يزيل جرادا يطير بجناحيه وهو من الذهب، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. ولما جعل أيوب يحث قال الله لعله ونفع عن هذا، فقال بلى يا رب لكن لا غنى لي عن بركته، معلوم ان هذا بركه من الله فضل من الله، والله لا يستغني عن بركته وفضله سبحانه وتعالى، فلا باس ياخذ التاجر والغني مزيدا من المال اذا جاءه من طريق الحلال ولو كان غنيا كثيرا، اذا جاءه ربح كثير او ميراث او هديه لا باس ان ياخذها ولا حرج وان كان ذا غنى. والله اعلم. نعم نعم
ظاهر
ظاهر ظاهر النص مثل ما الأدب وشاء. نعم
الله قول الحي
إن الحي يمسك فيه نعم صفة الحياة. نعم حديث صحيح وله شواهد أيضا، الله قد جل وعلا لا يستحي من الحق، لما على أن يستحي من غير الحق سبحانه وتعالى
صفة الحياة
وصفة الصدق. نعم وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، الحديث الثلاثة أبي وأبي واقف في الصحيحين. نعم فالحياة وصف لله من أوصافه جل وعلا، حي كريم حي ستير. نعم
إن الماء سكر.
نعم
إن الماء سكر.
نعم
قوله
أن
تتبع
أثر
الدم.
نعم تتبع الدم يعني إذا لا يبقى له أثر، إذا كان مثلا اغتسلت ولكن بقي أثار قد يكون لها رائحة قد يكون لها شيء، تتبع بالمسك ونحو من الطيب حتى لا يكون له أثر من الرائحة في فخذها أو في فرجها، أو هذا من الأدب. نعم
بعد الغسل
بعد الغسل
من اللي ما سكن
عليه. تسميه بعبد الستار تسميه بعبد الستار وعبد الستير.
65 لا فيش ما في شيء مستتار حتى الآن ما وقفت على شيء فيه وإن كان مستعملا والله هو الستار سبحانه وتعالى لكن ما لم أقف على حديث في نظر الستار حتى الآن. نعم لا لا جاء في بعض الحديث لا بأس فيها. نعم
قالوا إن الماء سكانه
هذا قول الحسن الله أعلم. الله أعلم. نعم المقصود يجوز الإنسان يغتسل في الماء عريانا إذا كان ما عنده أحد. نعم
حيين قول الواحد.
نعم
حيين
إن
الله
عزيز حي سبحانه. نعم
الحي
سبحانه. حي غير الله لا إله الحي القيوم لا من أسماء الله بالإجماع. الحي من أسماء الله بالإجماع نص القرآن. لكن حي من الحياة يعني.
في رواية الحديث. وجه واحد.
حي ما أعرف إلا حي بيائه. نعم. نعم. نعم.
نقل الشعر لغسل الحيض يجب.
نعم. مستحب فقط. نعم ولهذا في حديث أم سلمة عند مسلم فقال كل مسلم جلاء وحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحسن. نعم
سلم وثبوت التوضأ
في الليل ثابت هذا جيد. نعم ذا أبي داود. نعم والأصل هذا الأصل يجوز ما أسبقه فالحمد لله. نعم نعم
من ضعف عن كعب الله
ما أعرف اللي على اللي أخبره هو أنه لا بأس به. نعم
الستار على الجن اللي.
نعم
الجن لا يرون الإنس
ما دام لا تراه ما عليك. نعم نعم الله رحمنا بترك هذا. نعم نعم إنه يراه هو قبيل من هذا لا ترونهم. نعم فلو يرانا ما عليهم حتى لو واحد يطول مع سطح أو فرجي ما درنا عنه ما يرونا إثم عليه الإثم عليهم
لكن الإثم ما
يحكي الله أعلم. سمعي وسمع.
أما الواحد أنس
يا علي جيد أنا أنس يا ضعيفة لأن علي ضعيف أعيد علي أنا لست أنس
علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل في الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء
الله أحد. وبأهل الاختصار ضعيف لأن علي ضعيف لكن كان أبو موسى كما في الصحيحين وغيرهما كان موسى حييا وكان يدخل الماء في بعض الأحيان بالإزار وفي بعض المرات وضع ثوبه على حجر ودخل عريانا لما أراد الله من الحكمة والرد على بني إسرائيل حيث قالوا إنه آدر يعني به علة به مرض وهو يضم خصيتين فأراد الله يبرئ ساحته من هذا البلاء من هذا الكذب فطار الحجر بثوبه لما خرج يريد ثوبه يلبسه طار الحجر فجعل يتبعه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وصل إلى بني إسرائيل ورأوه سليما لا بأس به فعرفوا أنهم ظالمون وأنه بحمد الله سليم ثم وقف الحجر فجعل موسى يضربه بعصاه حتى حصل ندب في الحجر عدة آثار من غضبه عليه وأخذ ثوبه ولبسه عليه الصلاة والسلام. فنال من آيات الله العظيمة لبراءة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار سلامته وتكذيب اليهود. نعم
أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار. وقال إسحاق هو في الإزار أفضل بقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما غدا فقال إن للماء سكانا. قال إسحاق وإن تجرد رجونا ألا يكون آثما واحتج بتجرد موسى عليه الصلاة والسلام.
وهذا هو الصواب. نعم أنه لا حرج في دخول الماء عريانا ما لم يكن هناك من ينظر إليه. نعم
باب ما جاء في دخول الحمام. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من دخول امتي فلا يدخل الحمام الا بالزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر من اناء امتي فلا يدخل الحمام رواه احمد. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا ستسكن لكم ارض العجب وستجدون فيها بيوتا يقال لها حمامات فلا يدخل الرجال الا بالعذر ومنع النساء الا مريضه او نفساء. رواه ابو داود وابن ماجه. وفيه ان من حلم لا يدخل بيتا فدخل حماما حلم.
وهذا يتعلق بالحمامات ويبوت في الارض العجم الحجيه كانت موجودة في الشام وفي مصر وفي غيرهما يكون فيها مياه معدة للغسل فيها الحار وفيها غير ذلك وربما تجمع فيها بعض الناس فيرى بعضهم بعضا ترى عوراتهم فلهذا جاء النهي عن دخولها إلا بمئزر لئلا ترى عورته. والأحاديث في الحمامات كلها معلولة كما قال جماعة من الحفاظ كلها معلولة قد يحصل من ضم بعضها إلى بعض حسنها من باب الحسن لغيره. واختلف السلف في ذلك منهم من كرهها ومنهم من لم يكرهها والصواب أنه لا بأس بدخولها للحاجة مع ستر العورة لأن فيها ماء دافيا ولأنها يعني تناسب في وقت الشتاء والبرد في البلاد الباردة حتى للنساء عند الحاجة مع ستر العورة. ولهذا بعض الروايات إلا لمريضة أو حائض أو نفساء. الحاصل أن الحاجة فيها معلولة والأصل براءة الذمة الأصل جواز هذا هو الأصل لمصلحة. فإذا لم يوجد ما يمنع من ظهور العورات أو الخلوة بالنساء أو ما أشبه ذلك فلا حرج للحاجة إليها وإن كان دخولها يفضي إلى كشف العورة أو إلى خلوة بامرأة فلا يجوز ذلك على قواعد على حسب قواعد الشرع. نعم.
كتاب التيمم. باب التيمم الجنوب للصلاة إذا لم يجد ماء. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه.
التيمم هي الطهارة والطهارة الثانية فإن المسلمين لهم طهارتان طهارة الماء وطهارة التيمم عن الأحداث. فمن وجد الماء وجب عليه الماء لقوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا ومن لم يجد الماء فله التيمم. وفي هذا الحديث أنه صلى ذات يوم في السفر فلما سلم رأى رجلا معتزلا يصلي مع الناس قال ما منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق على صحته. هذا دليل على أن من تخلف عن الصلاة ينكر عليه مثل ما أنكر النبي على محجن بن أدرع لما تخلف قال لما لم تصلي معنا ألست برجل مسلم؟ قال صليت في رحلي أو كما قال فقد صلي مع الناس إذا حضرت الصلاة. المقصود أن من تخلف عن الصلاة ينكر عليه. وأخذ في صلاة في منى في حديث يزيد بن أسود لما قيل له إن رجلين لم يصلي معه في منى دعا بهما فجيء بها فتضع فرائصهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا فصليتما في رحالكما ثم ادرك الامام لم يصلي فصليا معه فانها لكما نافله. فليبين لنا ان ما ينبغي ان يجلس الانسان خلف الناس يقول صليت لا اذا حضرهم ولا وقد صلوا وقد شرعوا في الصلاه يدخل معهم صلي معهم تكون نافله. وفي هذا ان الصعيد يكفي من فقد الماء والتيمم بالتراب ان قال فتيم صعيدا طيبا وهو وجه الارض الصعيد وجه الارض واذا كان فيها تراب فالتراب مقدم. فان لم يتيسر تيمم بما يسر الله له من رمل او غير ذلك. وهذا معنى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانسحبوا وجوه ايديهم. فالتيمم واجب وفريضه عند عدم الماء أو عند العجز عن الماء كالمريض الذي يشق عليه الماء وصاحب الجراحات ونحو ذلك فإنه يلزمه التيمم بدلا من الطهور بالماء كما يلزم من فقد الماء يتيمم بضرب التراب بكفيه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه كما قال الله عز وجل. ويقوم ذلك مقام الطهور بالماء من جميع الوجوه على الصحيح يرفع الحدث ويصلي بعدة الصلوات على الراجح من أقوال العلماء فهو يقوم مقام الماء. ومن قال انه مبيح لا رافع او انه رافع لدخول الوقت فقوله ضعيف. والصواب انه رافع الى وجود الماء متى وجد الماء او برئ المريض من المرض المانع انتقل الطهارة في التيمم، ووجب عليه الوضوء بالماء، وما دام معذورا فإنه على طهارته حتى يحدث. نعم.
باب تيمم الجنوب للجوع. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا؟ فإنما شفاء العلم السؤال. إنما كان يأتي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرده خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود والدارقطني.
هذا حديث جابر في قصة الجريح، هو أن رجل أصابه جرح في رأسه وهو في السفر، استفتى وأصابه احتلام جنابه، فسأل أصحابه عن رفقته في السفر هل له أن يتيمم، فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فتأثر جرحه بذلك فصار سبب موته. فسئل النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام بعدما قدموا، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، العي الجاهل، شفاء الجاهل السؤال، يسأل أهل العلم. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه، رواه آخرون كالبيهقي جماعة والدارقطني، لكنها من طرقه كلها ضعيف، من جميع الطرق كلها ضعيف، كما قال الحافظ في البلوغ رحمه الله. وفي إسناده زبير بن فريق الجزري المعروف، لينه الدارقطني وأبو داود، وهكذا صاحب التقريب تبعهما، وذكره ابن حبان في الثقات. وابن حبان لا يعتمد عليه في التوثيق إذا خالفه غيره، وله شاهد من طريق ابن عباس من حديث عطاء عن جابر عن ابن عباس، وهو ضعيف أيضا. فلهذا قال الحافظ البلوغ: وفي إسناده اختلاف، وحكم عليه بالضعف، وهكذا غيره. وذكر بعضهم تصحيحا للسكني له، ولعله بجمع الطرق ضم بعضها إلى بعض، قد يكون باب الحسن لغيره، ويطلق عليه بعض الناس الصحيح. والأظهر في هذا أنه ضعيف من جميع الطرق، لكن يعتضد بمسح الخفين، إذا كان مسح الخفين يجوز ومشروع والإنسان في عافية، بل لترفه يوم وليلة يمسح مع الإمامة، فإذا كان مصابا بجرح من باب أولى، الذي لعله من باب أولى. ثبت عن عمر أنه كان يمسح على الجبائر. الحاصل أن هذا هو الصواب، أن المسح مقدم على التيمم، وأنه متى كان به جرح يضره الماء فإنه يعصب عليه كبيرة ويمسح عليها ويكفيه، ولا يحتاج إلى التيمم. فإن لم يتيسر ذلك ولم تجدي جبيرة ولا خشي على نفسه، يتيمم ولم يمسح. لكن متى تيسرت الجبيرة الواقية التي تنفع تقيه الماء فإنه يفعلها ويكفي ذلك ولا يتيمم. قال بعضهم يتيمم معها أيضا، لكنه ضعيف، والصواب أنه لا يتيمم. وهذا الحديث جاء فيه يعصب، وجاء فيه يتيمم ويمسح، وليس بمحفوظ، والمحفوظ فيه المسح فقط لو صح. وبكل حال فالصواب أن من أصابه الجرح يعصب عليه إصابة يجعله جبيرة ويمسح، ولا يغسله بالماء لئلا يحييه الماء، لأن الماء يحيي الجرح ويضره، فيجعل عليه إصابة جبيرة ويمسح عليها ويكتفي بذلك. هذا هو الصواب لهذا الحديث على ما فيه من ضعف، ولأنه ينجبر بما فعله ابن عمر وجماعة من السلف، وينجبر أيضا بأحاديث الخفين والإمامة. فاستقر بذلك أن الصواب أن من أصابه جراحة وتيسر له عصبها وضبطها فإنه يمسح ويكفيها عن التيمم. فإن عجز ولم يتيسر، أو كان الأمر أعظم من الإصابة ولا ينفع فيه الإصابة، فإنه يتيمم لأنه عاجز عن الماء فوجب التيمم عن هذا الجرح. يعني يتوضأ في يديه في وجهه ويغسل بدنه كله ويبقى محل الجرح يتيمم عنه بالنية. هذا في الغسل. وفي الوضوء إذا كان الجرح مثلا في وجهه يغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه ويتيمم عن الجرح الذي في وجهه. وإذا كان في أحد قدميه غسل توضأ في أعضائه كلها وتيمم عن الجرح الذي في قدمه إذا لم تيسر ضبطه بالجبيرة. وإذا تيسر ضبطه بالجبيرة مسح عليها وكفى. وهذا هو الأرجح. نعم.
باب الذنوب يتيمم لخوف البرد. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في آية باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت عن أهلك فتيممت ثم صليت بأصل أصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا.
يغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه ويتيمم عن الجرح الذي في وجهه. وإذا كان في أحد قدميه غسل توضأ في أعضائه كلها وتيمم عن الجرح الذي في قدمه إذا لم يتيسر ضبطه بالجبيرة. وإذا تيسر ضبطه بالجبيرة مسح عليها وكفى. وهذا هو الأرجح. نعم.
باب الجنب يتيمم لخوف البرد. عن عبد بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت عن أهلك فتيممت ثم صليت بأصل أصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط البرد به وصحة ابتداء المتوضئ بالمتيمم وأن التيمم لا يرفع الحدث وأن التمسك بالعمومات حجة واضحة صحيحة.
وهذا دليل على ما قاله المؤلف انه لا باس ان يدع التيمم اذا خاف البرد خاف الهلاك او المرض بشده البرد وعدم تيسر ما يسخن به الماء او ما يتقى به البرد من الضياح فانه اذا خاف من ذلك فانه يسقط عنه فغسل ويتيمم كما فعل عمرو. حديثه جيد لا باس به. والسلاسل موضع قرب وادي القرى في جهه ما بين مدينة وتبوك يقال لذات الثلاثي بالضم والسلاسل بالفتح. وكان أميرهم عمرو رضي الله عنه فدل ذلك على أنه لا بأس بالتيمم عند خوف الهلاك عند خوف المرض بشدة البرد أو وجود مرض به يمنعه من الوضوء أو الغسل فلا بأس بذلك كما تقدم. والنبي أقر على ذلك. وأما تسمية الجنوب بمراعاة الأصل الجنابة فقول المؤلف إنها لا يرفع الحدث فيه نظر. المرأة أن يسمى وأنت جنوب يعني لم تغتسل بالنظر إلى الأصل وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أنه جنوب بالمعنى وأنه لا لم ينفع تيممه وأنت تيممه باطل. لا الله جل وعلا يقام التيمم مقام الماء وجعله طهورا والنبي سماه طهور قال صعيد وضوء مسلم سماه طهور أيضا فهو حكم الماء يرفع الحدث وتصلى به الصلوات هذا هو الصواب وليس بحديث عمرو حجة في الخلاف ذلك. وفيه فائدة من خوف البرد عذر إذا كان برد شديدا ولم يتيسر الإنسان محل يعني يغتسل فيه كن ليس في خطر أو لم يتيسر ماء دافي. فالحاصل ان اذا شق عليه ذلك او خاف الهلكة والمرض فهو عذر. اما اذا تيسر له ان يغسل على وجه لا ضرر فيه وجب عليه ذلك. الله المستعان. نعم.
هل يستحب له وضوء لحاله؟
انه اذا إذا تيسر الماء يتيسر يتوضأ. قد جاء في بعض روايات عمرو أنه توضأ ولا منعشات، فإنه توضأ وتيمم. نعم، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أردتم بأمر فأتوا من صار فيتوضأ ويغسل ما تيسر من بدنه إذا تيسر ويتيمم للباقي. نعم.
باب الرخصة في الجماع لعدم الماء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال استويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر قال ما حالك قال كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء فقال إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين رواه أحمد وأبو داود والأكرم وهذا لفظه.
وهكذا جاء معناه في حديث أبي هريرة وكلاهما صحيح، والصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين كما تقدم، ولو جامع أهله فإنه يتيمم عن الجنابة كما يتيمم عن الحدث الأصغر. وهذا من رحمة الله وتيسيره، الله ما جعل في الدين من حرج سبحانه وتعالى. نعم.
باب اشتراط دخول الوقت للتيمم.
بركة. اللهم صل على
سيدنا.
نعم.
المسح
الكبير
الآن
المقصود على مسح الخطين، هذا هو الأصل من باب أولى، محل الخطاب يعني من باب أولى، مع اعتضاد الحديث بعمل بعض الصحابة كابن عمر، الحديث الضعيف إذا عرضه أصل أو عرضه فعل الصحابة كان من باب الحسن لغيره،
يعني يكون
قياس أولوي. نعم،
عرضه
الأصل
عرضه
فعل أولا يعتضد الفعل ابن عمر ويكون من باب حسن لغيره، وثانيا من جهة أن حديث آيات مسح حديث مسح الخفين تدل على هذا من باب أولى. نعم.
الحمد لله رب العالمين. على وجه الأرض.
نعم.
إذا كان على وجه الأرض إذا الأرض مصطلحة هل يتمم ويكون صعب؟
لا يتمم، يعمه الصعيد حسن ما يتيسر له. نعم. إذا ما وجد شيء على ما وجه الأرض هو الصعيد، من جهة تراب يسر تراب الحمد لله، ولا ولو في الجبل. نعم، ممكن أن يقال، لكن العموم يقتضي أنه يفعل لو صعيدا طيب يمسح ما عنده من يضم عنده من جبل أو جص أو رمل أو غير ذلك. نعم. والمعنى واحد، فاقد الطهور غير معلوم، لكن هذا احوط خروج من الخلاف، لان جمع من العلم قالوا يضرب الارض مطرقه ولو كانت جبليه، يكون ضربه لها ما ينافي قول من قال فقد الطهورين، لان فاقد الطهورين معلوم، وهذا معلوم اذا ضربها لانه اتقى الله ما استطاع. نعم. سم
اذا ذهب البرد.
نعم،
اذا ذهب البرد في الصباح يجب عليهم
غسل؟ لا، ما يعيد، يغتسل بس. في الحديث اللفظ الآخر فإذا وجد ما فليتق الله ولمسه بشرته.
لكن ما يجب عليه،
يجب عليه الغسل عن الجنابة، أما الوضوء لا، أنت صل صحة الصلاة ولا يعيد شيء، لكن للجنابة فقط. نعم.
الوقت للتيمم. عن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة فمسحت وصليت. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. باب من وجد ما يكفي بغطه باب من وجد ما يكفي بغط طهارته يستعمله. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. حديث امر بن شعير عبد عن جده وحديث ابي امامه وما جاء في معناهما من حديث جابر في الصحيحين كلها تدل على أن الله جعل الأرض مسجدا وطهورا، المسجد يصلى فيها وهي طهور يتطهر به عند فقد الماء أو العجز عنه، وهذا محل الإجماع. وإنما الخلاف هل يرفع الحدث وهل يشترط له دخول الوقت، فالمؤلف أشار بهذا إلى أنه لا بد دخول الوقت، يدل على اشتراط دخول الوقت، قال أدركتني الصلاة فمسحته وتصليت، ولا أدركته الصلاة فإنه مسجده وطهوره. وهذا لكن هذا محل نزاع وليس بواضح. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولم يقل أحد أن هذا شرط الوضوء أن يقوم إلى الصلاة. وأوجب الله جل وعلا الصلاة إذا دخل وقتها قبل دخول الوقت لا يجب، هكذا التيمم. والصواب أنه كالماء وأنه طهور، وأنه متى تيمم ولو قبل دخول الوقت فهو قد أدى الواجب، فإن وجد ماء قبل أن يصلي بطل التيمم وإلا صلى، كالماء سواء. وهكذا إذا وجد بعض ما يحصل به المقصود فعله واتقى الله في ذلك. فإذا وجد ماء لا يحتاجه للشرب ويكفي وجهه ويديه ومشى رأسه فعل، ثم تيمم الرجلين. وفي الجنابة كذلك، إذا وجد شيئا يحصل به الوضوء توضأ ثم تيمم، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا الحديث: إذا أمرتم بأمر فأتوا ما استطعتم. نعم.
باب تعيين التراب للتيمم بدون بقية الجامدات. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم، رواه أحمد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه مسلم.
اختلف الناس في هذا، ظاهر الحديث علي وحديث حذيفة يدل على أن يتعين التراب دون بقية الجامدات من نص ونورة ورمل وغير ذلك، لأن يعني التربة إذا أطلقت فهي التربة المعروفة أرض الحراسة. قال آخرون: مراد التربة وجه الأرض كما في الآية الكريمة: يوم صعيدا، التراب طهورا والتربة يعني الصعيد يعني وجه الأرض. والصواب أن إذا تيسر التراب يؤخذ بظاهر الحديث فيتيمم التراب، لقول فانسحوا بوجهكم وأيديكم منه، وإنما يعلق التراب خلاف الرمال والحصباء والجبل وأشبه ذلك. فإذا تيسر ما يعلق باليد فهو المقدم، جمع بين النصوص وخروج من الخلاف. فإذا لم يتيسر ذلك تيمم من حيث وجد، فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يحملون التراب معهم، وقد سافروا إلى تبوك وفي طريقهم رمال كثيرة، ولم ينقل أنهم حملوا معهم التراب. الإنسان حسب ما يسر الله لا يصلي حيث شاء، فإن وجد ماء توضأ، وإن وجد التراب تيمم، وإن وجد غير التراب تيمم من الرمال والسبخات وأرض الجص والأراضي الأخرى، إذا صادفها في سفره تيمم منها عملا بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا وجد التراب مثل ما قال: وجد التراب لطهورا وتربتها لنا طهورا. نعم.
باب صفة التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في التيمم ضربة للوجه واليدين، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، رواه الترمذي وصححه. وعن عمار رضي الله عنه قال: أجلبت فلم أصب الماء، تمعت بالصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. في لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك بالتراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى البصرين. فقال الدارقطني وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب.
هذا دليل ظاهر على أن تيمم مرة واحدة كما جاء من يشتهي عمار ومن روايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول هكذا وضرب يديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح بهما وجهه وكفيه ثم نفخ فيهما. هذا يدل على أن الواجب مرة واحدة ولا حاجة إلى ضربتين، يمسح ببعضها وجهه والبعض الثاني كفيه سواء كان جنابة أو حدث أصعب أو حيضا أو نفاسا، جميع الأحداث يكفيها ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه. والمقصود الخضوع إلى أمر الله والامتثال لشرعه، ولهذا جعل الله وجهه وكفين يكفيان التيمم. بخلاف الماء فالماء فيه نظافة، شعر الله له الأربعة الأعضاء الوجه اليدين والرأس والرجلين. أما التراب فهو خضوع لله وامتثال لأمره، فاكتفي فيه بالوجه والكفين ولم يشرع الله مسح الرأس بالتراب ولا مسح الرجلين، تخفيفا من الله وتيسيرا منه سبحانه وتعالى. إذ المقصود الخضوع لشرعه والامتثال لأمره. وما جاء في بعض الروايات من المسح إلى المرفقين أو إلى الآباط، هذا وقع من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعلموا الحكم، فلما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم استقر الشرع على أن المسح يكون إلى الرص إلى كفين، فالذراع لا يمسح بالتراب، الصواب أنه إلى الرص مفصل الكف من الذراع، وأنه يمسح كما قال الله يمسح بوجوهكم وأيديكم. وأما قول المؤلف أن الدليل على أن الجنابة لا يشترط لها الترتيب، فالحديث واحد يعمل جنابة وغير جنابة، والله قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم، فالمشروع يبدأ بالوجه ثم اليدين كما قال الله عز وجل، وكما في الوضوء في سواء كان يتيمم عن جنابة أو عن حدث أصغر، فامسحوا كما قال الله امسحوا بوجوهكم وأيديكم. والأصل أن الجنابة ليس فيها ترتيب، هذا هو الأصل. فلو بدأ برجليه الغسل قبل رأس أجزأ، ولو عم نصفه الأسفل هم نصفه الأعلى فلا بأس، لكن الأفضل أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ ثم يفرض الماء على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ثم اليسر ثم رجليه، هذا هو الأفضل. ولكن لو بدأ بخلاف ذلك أو اغتسل على خلاف ذلك أجزأ، المقصود أن يعم الماء بدنه. أما الوضوء فرتبه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله على طبق ما رتبه الله بالآية الكريمة، فالوضوء يرتب وجنابه أفضل أيضا أن ترتب، وكيفما اغتسل أجزاء لقوله جل وعلا وإنهم جنون فاطهروا. نعم نعم، هذا هو الأصل في الوضوء خاصة، لكن ينبغي له الجنابة أن يفعل كما فعل في الوضوء، لأن الله جعل التيمم واحدة والرسول جعله واحدة في هذا، فالمؤمن ينبغي له أن يفعل كما أمر الله. أما إذا راعى الأصل في الغسل ولم يرتب فالظاهر يجزئه ذلك في غسل الجنابة، ولكن يكون خالف الأولى والذي ينبغي له في التيمم أن يفعل كما جاء في الآية وجوهكم وأيديكم، وكما في حديث عمار سواء كان عن جنابة أو عن هذه القصة، لأن الله خفف ويستر وجعلهما واحدة في هذا. نعم. إذا علقها تراب كثير ينفخ هكذا حتى لا يعني يكثر التراب على وجهه. نعم نعم، هذا الأصل. نعم، هذا هو الأصل كالأصل في الوضوء، لكن من راعى عدم الترتيب في الجنابة راعاها في الماء، يعني كما أن في الماء يجب، فالتيمم بدل منه. من باب مراعاة الأصل. نعم
يشرع النفخ في اليدين.
نعم إذا كان طلب كثير يشرع، إن كان خفيف ما يحتاج شيء. نعم
باب من تيمم في
أول
الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت.
تكلم على ثم نفخ فيهما أو ما تكلم حشي، تكلم على حد شيء نقل شيء حشي
نعم.
نعم
باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأت صلاته وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه وقد رواه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وهذا دل على الواضح أن الإنسان إذا فعل ما أمر الله به ثم وجد الماء فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله وأدى ما عليه دخل الوقت وليس عنده ماء وصلى ثم ارتحل وبعد ارتحاله بمسافة وجد ماء وجد غديرا أو نزل المطر فلا يعيد الصلاة لأنه صلى كما أمره الله. وهذا الحديث حديث أبي سعيد هذا واضح في ذلك. ولهذا قال النبي الذي لم يعيد أصبت السنة، والمقصود إصابت السنة وأجزأتك صلاته. وعلى الآخر لك الأجر مرتين لأن اجتهد لم يتطع لها الحكم فاجتهد ويعطى أجره مرتين على صلاته الأولى وعلى صلاته الثانية. نعم نعم مقصود إصابة السنة إصابة الحكم الشرعي. نعم
باب قتل عن التيمم وجود الماء في الصلاة وغيرها. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين.
نعم
فإذا وجد الماء فلمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والترمذي وصححه.
باب إيش باب؟
باب قتل عن التيمم وجود الماء في الصلاة وغيرها.
نعم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والترمذي وصححه.
هذا واضح ومثل حديث أبي هريرة صعيد وهو مسلم وإن من الماء عشر سنين فوجد الماء فليتقي الله ولمسه بشرته. الماء هو الأصل، فإذا وجد الماء بطل التيمم ووجب عليه استعمال الماء في الجنابة وفي الوضوء. ما دام لم يفعل الواجب فإن يستعمل الماء فيصلي سواء كان جنوبا أو على حدث الأصغر. وإذا تيمم ثم وجد الماء وهو جنوب اغتسل لذلك لقوله فليتق الله ويمسح بشرته فإن ذلك خير. قد بطل حكم التيمم ووجب الغسل لأنه رفع مؤقت إذا وجد الماء، فلما وجد الماء أمر باستعماله. ولهذا يؤمر بالوضوء ولو كان على وضوء، فإذا تيمم ثم وجد الماء لم يجزه التيمم فيتوضأ. هكذا إذا تيمم ثم وجد الماء وهو جنب أو حائض أو نفساء اغتسل. نعم
وإذا كان
نعم نعم ظاهر ظاهر العموم إذا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا مسألة خلاف من أهل العلم من قال إنه دخل فيها بمسوغ شرعي فليكملها، ومنهم من قال لم يكملها قد وجد الأصل فبطل التيمم لعموم قول فإذا وجد الماء فليتق الله، فإن هذا يعم حال الصلاة وما بعدها وما قبلها. هذا هو الأحوط والأظهر عملا بظاهر السنة مع الأصل المعروف وهو أن الماء هو الأساس، وأن التيمم إنما يجوز عند عدمه، وهذا لم ينهي الواجب، فأشبه من تيمم ثم وجد الماء قبل أن يحرم.
وإذا كان عنده مويه يحمله للشرب هل يتوضأ منه؟
إذا كان في فضل ومن كان حده الشرب يخشى على نفسه فلا يحتاج إلى الوضوء، يتيمم ويخشى لأن الحياة مقدمة.
باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة.
وإذا حضر الماء بعد
الصلاة. بعد الصلاة معلش انتهى.
نعم. عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء بلالة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل الله عز وجل آية التيمم رواه جماعة إلا الترمذي.
نعم.
أبواب الحيض.
وهذا واضح بأن الإنسان إذا حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء ولا يمكن التيمم فإنه يصلي على حاله ولا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث الجماعة في التماس عقد عائشة حضرت الصلاة وليس عندهم ماء والتيمم لم يشرع لك الوقت، فصلوا بغير وضوء للعجز، والله سبحانه يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا بعد شرعيه التيمم لم يجد ما يتيمم به وليس عنده ماء كالمصلوب في الخشبه او في غيرها لا يستطيع ان يتيمم، صلي على حسب حاله، صلي وهو على خشبته او على ساديته أو في أي مكان وهو معذور. وهكذا لو كان مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده من يجمه صلى على حسب حاله بلا ماء ولا تيمم فاتقوا الله ما استطعتم. أما الاستطاعة فإن يتيمم مما عنده من الأرض التي عنده سواء كانت ترابا أو جصا أو سبخة أو غير ذلك دعوه فتيمم صحيح طيب. نعم.
سلم تيمم في غير الوقت كأن جمع في أول الوقت ثم وجد الماء في وقت الصلاة الأخرى.
ولو كذلك لأن وقتين صار وقتا واحدا للمسافر والمريض. نعم.
يلزم ضرب الجدار مسح الفرش
يلتمس الصعيد إذا كان يستطيع الصعيد يلتمس الصعيد خارج الفرش. الحوش استطع في أي مكان، فإذا لم يستطع ذلك لأن المريض ما يستطيع يتحرك يضرب معنا الفراش والبساط والجدار اللي هو أقرب إلى وجود بعض الغبار يكون أولى من غيره.
كيف الأرض رطبة يعني؟
نعم.
كان الأرض رطبة.
نعم.
كانت الأرض بعد مطر
يعني ما فيها غبار. يلتمس ماء كان فيها ماء، يلتمس ماء ولا يزيل وجه الرطوبة ويتيمم من تحته. فإن لم يتساءل اهتم منها ولو علق يديه بعض الشيء. نعم. لا المسح واجب وهم أولى واجب المسح يزيل الزائد وإن كان محتاج إليه فلا بأس.
بالنسبة إذا صارت الجزيرة الصغيرة كأصبع أو أكثر
يمسح عليها إيه هذا لا يضره
لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى، قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب الحيض. باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية البخاري ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي ولفظهما. قال فلتنظر قدر طلوعها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. وعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر. رواه النسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تفراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي. باب العمل بالتمييز.
وهذا اللي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم هذا الذي قرأه المؤلف هنا من هذه الروايات في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وحملة بنت جحش وهم أم حبيب بنت جحش وزينب بنت جحش كل ذلك يدل على أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها. ويدل هذا على أن بنات جحش كلهن مستحاضات زينب وحملة وأم حبيبة رضي الله عنهن جميعا. ودلت الأحاديث عنهن أن المستحاضة إذا كانت لها عادة ترجع إلى عادتها فتحيض قدر الأيام التي كانت تحيض بها ثم تغتسل ولو كان معها الدم ولو كان الدم بحاله أسود أو أحمر أو أصفر على أي حال كان لا تلتفت إليه. إذا كان عادتها سبعا جلست سبعا لا تصلي ولا تصوم ثم اغتسلت ثم صلي الصلوات مدة الطهارة 23 أو 24 على حسب حالها وتوضأ لكل صلاة لأن حدثها دائم فعليها الوضوء لكل صلاة كما جاء في عدة روايات من حديث أم حبيبة ومن حديث فاطمة بنت أبي حبيش وفي أول رواية البخاري أيضا وتوضأ لكل صلاة وصلي أم حبيبة حتى يجي ذلك الوقت حديث فاطمة بنت أبي حبيش. فالحاصل أن هذا هو الواجب عليها أن تغتسل عند مضي الأيام ثم تصلي في أوقات الطهر وإن كان الدم معها ولكن توضأ لكل صلاة يعني وقت كل صلاة وإن جمعت فلا بأس جمعا صوريا هذا هو الأفضل كما قال في حديث ابن حمد كما يأتي وهو واجب الأمر إليه فتؤخر الأولى إلى آخر وقتها تقدم الأولى إلى الثانية إلى أول وقتها فيكون جمعا صوريا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء حتى يكون الغسل لهما أكمل في النظافة لأن الغسل لكل واحدة فيه شيء من مشقة إذا جمعت بينهما كفاها غسل واحد وصارت كل واحدة في وقتها. وفيه من الفوائد أن المرأة قد تبتلى بهذا الأمر وتطول مدة كما حدث قصة أم حبيبة بنت جحش لما كانت سبع سنين فلا يضرها ذلك ولو طالت المدة كما أن الإنسان قد يبتلى بالبول يخرج من ذكره ويطول وصاحب السلس فلا يضره ذلك يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي على حسب حاله. والسنة للمستحاضة أن تتحفظ كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها تلاحظ الأشياء لتخفف عنها آثار هذا الدم بأشياء من القطن ونحوه مما ينفع في هذا الباب تستعمل ذلك حتى يكون ذلك أقل لتلوث ثيابها وبدنها بالدم. والاستحاضة كما قال العلماء دم يخرج من عرق في أدنى الرحم، قالها العاذل مرض، لهذا قال إن ذلك عرق وليس بحيض، ودم عرق مرض وليس بحيض، ولهذا يستبق معها ويصعب علاجه، بخلاف الحيض فإنه دم جبلة وطبيعة جبل الله عليه بناة آدم، ويخرج من قعر الرحم فرخه الرحم في أوقات معينة من كل شهر بإذن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، ويكون في حال الحمل غذاء للولد، وهكذا في وقت الرضاع في الغالب يجعله الله لبنا ويقف الحيض دم، وإذا شاء سبحانه جمع هذا وهذا تحيض وترضع. فالحاصل أن الحيض غير الاستحاضة، فالحيض شيء معتاد له أحكام، لا تصلي معه ولا تصوم ولا يطأها زوجها، وله مدة معلومة شهرية في الغالب، ولهذا يسمونها الدورة الشهرية الآن، الدورة الشهرية، لأنها في الغالب تأتيها كل شهر. بعض النساء قد لا يأتيها الحيض كلية، بعضها قد يتأخر عنها الحيض الشهرين والثلاثة مرة، كل هذا قد علمناه من حال النساء. من النساء من لا تحيض أبدا ومع ذلك تحمل وتلد، لكن الغالب أنهن يحيضن، مثل ما قال إن هذا الشيء كتبه الله لبنات آدم، كما قال لعائشة لما حاض في حجة الوداع. والمشروع للمرأة في هذه الحال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقف عن الصلاة والصوم، ويقف عنها الزوج في أيام العادة المعروفة 6 أو 7 أو أقل أو أكثر، فإذا مضت الأيام المعتادة اغتسلت وصلت وصامت وأبيحت لزوجها، قد كانت فاطمة بنت أبي حبيش عند عبد الرحمن بن عوف، وكانت حملة عند طلحة بن عبيد الله، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن غلبان أزواجهم في حال الاستحاضة. نعم.
باب العمل بالتمييز. عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي.
وهذا واضح إذا كانت مميزة ليست معتادة فإنها تعمل بالتمييز، ولهذا قال الحيض من أسود يعرف ويرى يعرف، مبط بهذا وهذا، يعرف من المعرفة، يعرف من الرائحة، يعني يقول رائحة كريهة، وكلا المعنيين صحيح، فإن الغالب يقول له رائحة، وهو أيضا معروف عند النساء، فينبغي لها أن تلاحظ هذا، فإذا جاء دم الحيض المعروف يعرفه النساء جلست ولم تصلي ولم تصوم، فإذا مضى ذلك فإنها تغتسل وتصلي، والغالب أنه يكون 6 أو 7 كما جاء في حديث حمنة، تحيض في علم الله 6 أو 7 كما يحيض النساء، قد تكون حيضها أقل 3، قد تكون 4، قد تكون 5، قد يكون أكثر من ذلك. فالمميز تعمل بالتمييز التي ليس لها عادة، فإن انتبه عليها والتبس الأمر ولم ينضبط التمييز فإن كما يأتي تعمل بالأقلب 7 أيام أو 6 أيام ثم تغتسل وتصلي ما دامت مستحارة، وأما المعتادة فتقدم أنها ترجع إلى عادتها. نعم.
طيب يا شيخ، إذا انتهت عادتها ثم بعد فترة يعني 10 أيام أو 15 يوم عاودها الدم؟
لا يأتي شيخ، يأتي. نعم.
باب من تحيض 6 و7 لفقد العادة والتمييز. عن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت استحاض حيضة شديدة كبيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، قالت: فقلت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أتج تجا. قال: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها إنما هذه ركضة من ركبات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي، رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححا. فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب، بل يجزيها الغسل لحيضها الذي تجلسه، وأن الجمع للمرض جائز، وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز، وأن تعيين العدد من 6 و7 باجتهادها لا بتشهيها، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقيت. باب الصفرة.
وهذا كما تقدم، هذا كما تقدم أنها تعتني تجتهد، وتقدم هذه أسماء أيضا كذلك، إن تيسر لها أن تتحفظ وتتخذ القطن والكسف أو غيره حتى لا يخرج شيء فعلت، وإن غلبها فلا حرج عليها، صلي ولو قطر ولو مشى، صلي على حسب حالها، إذا مضى وقت الحيض تصلي على حسب حالها ولو مشى الدم حتى يمر عليها 23 أو 24 على حسب حيضها 6 أو 7، وهي بخيرة، إن شاءت صلت كل صلاة في وقتها وليس عليها غسل حتى تنتهي يوم الحيض تغتسل، وإن شاءت جمعت بين الفريضتين الظهر والعصر جميعا بغسل والمغرب والعشاء جميعا بغسل، تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر حتى يكون الغسل واحدا لهما، هذه في وقتها واجب، وهذا جمع يسمى الجمع الصوري، وليس فيه روايات في المستحاضة الجمع الحقيقي الذي هو تقديم الأولى مع الثانية، تقديم الثانية مع الأولى أو تأخير الثانية مع أو تأخير الأولى مع الثانية، ما رأيت هذا في شيء من روايات المستحاضات، وإنما فيه الجمع الصوري. أما الجمع الحقيقي الذي هو أن تقدم الثانية مع الأولى أو تؤخر الأولى مع الثانية في وقت إحداهما، هذا إنما جاء في جمع السفر، والمرض أشد. وفي حديث حملة أن المرأة قد تبتلى بشيء كثير من الدم، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، وأن قد تصاب براكة من الشيطان، وأن الشيطان قد يكون له بهذا تسبب، فإن الشياطين قد يكون لهم سبب في إيذاء المسلم وما يقع له من آفات، كما يصاب الجنون يصاب بغير ذلك، قد يقع الشياطين آثار في إيذاء المسلم، فيعالج بما شرع الله به العلاج، كما يعالج المجنون قد ينفع العلاج وقد لا ينفع العلاج وقد يتأخر العلاج، إلا في هذا الحكمة سبحانه وتعالى. نعم.
باب الصفرة والخدرة بعد العادة. عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والخدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قال عروق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
بعد.
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة.
بركة. وهذا يدل على المرأة إذا طهرت من عادتها ثم جاءت صفرة وكترة لا تلتفت إليها، تصلي وتصوم تعتبر هذا كالبول، توضأ لوقت كل صلاة. ولهذا روى البخاري وأبو داود عن أم عطية مسيبة الأنصاري رضي الله عنها وهي من الصحابيات المشهورات، قال كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، هكذا رواه أبو داود بهذه الزيادة، ورواه البخاري بلفظ لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، والمراد ما رواه أبو داود بهذا القيد،
ويعبها بعد الطهر. أما بحال الحيض فهي تعد ما دام معها صفرة أو كترة في حال الحيض فإنها لا تصلي ولا تصوم حتى تستنقي كما قالت عائشة للنساء لا تعجلن، وإنما تطرح الصفرة والكترة بعد الطهر. فإذا رأت صفرة بعد الطهارة بعد الغسل من حيضها فإنها لا تعتبر ذلك شيئا بل تصوم وتصلي وتحل لزوجها، وعليها أن توضأ لوقت كل صلاة ما عدا الصفرة معها والطهر والكترة. أما إن جاءها دم صريح فإنها تجلس لأن المعتقة لا نعد الصورة وكترة، فمفهومها أن إذا جاء دم صريح فإنهم يعدون حيضا. ولم تذكر شرطا، فقول بعض الفقهاء لابد يكون بينهما 13 يوم أو 15 يوم أو أقل أو أكثر، ليس عليه دليل، بل متى رأت الدم جلست فإن عادة تزيد وتنقص، إلا أن يجتمع من ذلك 15 يوم فأكثر فهذا يكون استحارة كما قال جمهور أهل العلم، يعني لا بد من حد لهذا، وأحسن ما قيل 15 يوم كما قال الجمهور، لأن الغالب لا يتجاوز حيض النساء لا يتجاوز عليه، فإذا جاوز بلغ 15 يوم أكثر فإنه استحارة ترجع إلى عادتها وتصوم وتصلي ما سوى ذلك وتوضأ لوقت كل صلاة. أما ما دام أنها في أقل من ذلك كانت تكون عادة 6 وتراها 7 أو 8 تجلس لا صلي ولا صوم. هكذا لو طهرت 5 ثم بعد مضي 5 أيام و6 أصابها دون صحيح ليس صومها ولا قدرة فإنها لا تصلي ولا تصوم في هذه الحال لأنه حيض تابع لما قبل. والله أعلم.
الله كيف تختار كيف تجتهد 6 و7 ما فقدت العادة والصلاة؟
الله حسب ما يظهر لها من حال الدم ومن حال نسائها كأخواتها وخالاتها فإنها يعني يستأنس بذلك. نعم.
ما ظهر له شيء على المرأة.
نعم.
أقول هذه ما يظهر له شيء، فاقت العادة والتمييز، ما ظهر له شيء، كله مطبق الدم شيء واحد مطبق.
6 أيام أو 7 أيام جهت الحرة حسب يعني اجتهادها، فإذا تحيض 6 فلا بأس أو 7 فلا بأس. وإذا احتاطت وجعلتها 7 عند الاشتباه فلا بأس.
من أول الشهر الهلالي.
نعم.
يكون من أول الشهر. تجلسها من أول الشهر
من أول